إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخلق. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن رحمه الله: هو آداب القرآن. وقال قتادة: وما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. في صحيح مسلم أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: أحدها أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم، الثاني أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة، الثالث أن الناس معه قسمان: موافق له موال ومعاد له معارض، وعليه في كل واحد من هذه الأحوال واجب. فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمر بالمعروف، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم، وينهاهم عن ضده. وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العنة والمشقة فيفسدهم. وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس، مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة، وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم. قال أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق عليه. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه الطبراني وإسناده صحيح، ورواه أبو داود والترمذي وغيرهم. فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بإسناد صحيح. والثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة دينية، والمتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره. وأما المتفيهقون فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ بقوله: المتكبرون. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد قيل إن حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، وقيل حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح، وقيل حسن الخلق التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل. وحسن الخلق يقوم على 4 أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحش والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها أمسك عنانها وكبحها بلجامها عن التسرع والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وهذه حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه، والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط. فيحمله العدل على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير، وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس، ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة، وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، ويريه القبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويعجل في موضع الأناه، ويبخل في موضع البذل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها، والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق ذميمة، وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة. يتولد من إفراط النفس في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، وتولد من إفراط النفس في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والبطش، ويتولد من تزوج إحدى الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون، فإن النفس قد تجمع قوة وضعفها، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر، وأذلهم إذا قهر، ظالم عسوف جبار، فإذا قهر صار أذل من امرأة، جبان عن القوي، جريء على الضعيف. فالأخلاق المذمومة يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا، وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين، وهو أي الخلق المحمود وسط بينها، أي بين الخلقين الذميمين، وطرفاه خلقان ذميمان كالجود الذي يكتنفه خلقاء البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلقاء الذل والمهانة والكبر والعلو. فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد. فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجراءة، وإما إلى عجز وخور ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثير من مصالحه، ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء، وإنما هو المهانة والعجز وموت النفس. وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط، وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وحجرية طبع، كما قال بعضهم: يبكي علينا ولا نبكي على أحد، فنحن أغلظ أكبادا من الإبل. وإذا انحرفت النفس عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة، وإما إلى الذل والمهانة والحقارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز، وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف، كما قيل: كل حلم أتى بغير اقتدار حدة لاجئ إليها اللئام. وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة، والرفق والأنات بينهما. وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما إلى ذل، والعزة المحمودة بينهما. وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود، وإما إلى جبن وتأخر مذموم. وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة انحرفت إما إلى حسد، وإما إلى مهانة وعجز وذل ورضا بالدون. وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت إما إلى حرص وكلب، وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة. وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت إما إلى قسوة، وإما إلى ضعف قلب وجبن نفس، كمن لا يقدم على ذبح شاه ولا إقامة حد ولا تأديب ولد، ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك، وقد ذبح أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم بيده في موقف واحد 63 بدنة، وقطع الأيدي من الرجال والنساء، وضرب الأعناق، وأقام الحدود، ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم، وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود، فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد وطي البشر عن البشر، وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد، بحيث يذهب الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب، كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق. وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه، وفي صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه. أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه، وقال هذا حديث ليس إسناده بمتصل. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا نافعا جدا، وهو فصل عظيم النفع للسالك، يوصله عن قريب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها. فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت عليها، وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلها، لكن النفوس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها. فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز، كسر جيوش الرياضة وشتتها، واستولى على مملكة الطبع. وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق، ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها، ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالة تلك الأخلاق. قال: ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريده، وهو نهر جار في صببه ومنحدره، ومنتهٍ إلى تغريق أرض وعمران ودور، وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم وأموالهم. فانقسموا 3 فرق: فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره، أي سده وحبسه وإيقافه، فلا تصنع هذه الفرقة كبير أمر، فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر، فيكون إفساده وتخريبه أعظم. وفرقة رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا، فقالت: لا خلاص من محذوره، أي هذا النهر، إلا بقطعه من أصل الينبوع. فرامت قطعه من أصله، فتعذر عليها ذلك غاية التعذر، وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء، فهم دائما في قطع الينبوع، وكلما سدوه من موضع نبع من موضع. فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار. فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين، وعلموا أنهم قد ضاعت عليهم كثير من مصالحهم، فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى خراب العمران، وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون به، فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به، فأنبتت أنواع العشب والكلأ والثمار المختلفة الأصناف. فكانت هذه الفرقة هي أصوب الفرق في شأن هذا النهر. فإذا تبين هذا المثل فالله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن ركب الإنسان بل سائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين، غضبية وشهوانية، وهي الإرادية، وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها، وهما مركوزتان في جبلة كل حيوان. فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه، وبقوة الغضب يدفع المضار عن نفسه. فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص، وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة. فإذا عجز عن ذلك الضار أورثه قوة الحقد، وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدا به أورثه الحسد، وإن ظفر به أورثته شهوته وإرادته خلق البخل والشح، وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم، ومنه يتولد الكبر والخيلاء والفخر. فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب وتزوج أحدهما بصاحبه. فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين، وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله، فيذهبها ويتلفها. ولا بد، فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه فخرب ديار الإيمان وقلع آثاره وهدم عمرانه، وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظل وضريع وشوك وزقوم، وهو الذي يأكله أهل النار يوم المعاد. وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر، فافترقوا ثلاث فرق، فأصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه، فأبت ذلك حكمة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة البشرية ولم تنقد له الطبيعة، فاشتد القتال ودام الحرب وحمي الوطيس، وصارت الحرب دولا وسجالا، وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات. وفرقة أعرضوا عنها وشغلوا نفوسهم بالأعمال ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراه، لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم، بل اشتغلوا بتحصين العمران وإحكام بنائه وأساسه، ورأوا أن ذلك النهر لا بد أن يصل إليه. فإذا وصل وصل إلى بناء محكم لم يهدم، بل يأخذ عنه يمينا وشمالا. فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء، وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا من هدم البناء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها، فقال لي في جملة كلامه: النفس مثل الباطوس، وهو جب القدر، كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تشتغل بنبشه، فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. فقلت، سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ، فقال لي: مثال آفات النفس مثال الحياة والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط، ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إنه لما ذكر هذا المثال وذكر الجواب عن المسألة من بعض الشيوخ، لما ذكر ذلك لشيخ الإسلام رحمه الله استحسن شيخ الإسلام ذلك جدا، قال: وأثنى على قائله: إذا تبين هذا فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدى ولا عبثا، وأنها بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثمار والحطب، وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليها، وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر، فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان، ويسقى به في الوقت نفسه علو الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم، وهذه درة في صدفته، فصرفوا مجراه إلى هذه الغراس واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوه على حاله في نفوسهم، لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا دجانة يتبختر بين الصفين، فقال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير، قال الهيثمي في المجمع: فيه من لم أعرف. فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق، خلاه يجري في أحسن مواضعه. في الحديث الآخر قال: وأظنه في المسند وهو كذلك: إن من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالخيلاء التي يحبها الله اغتيال الرجل في الحرب وعند الصدقة، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. قال الألباني: حديث حسن. فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية، وكيف استحال القاطع موصلا. فصاحب الرياضات والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد على قطع مادة الخيلاء والكبر، هذا قد أقرها في موضعها وأعدها لأقرانها، وهو مصرف لها في مصرف يعينه على مطلبه ويوصله إليه. وكذلك خلق الحسد، فإنه لا يذم، وهو كالصدفة لدرة الغبطة والمنافسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. متفق عليه. فالحسد يوصل إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا تعمل على إعدام هذا الخلق من نفسك، بل اصرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية، وتزاحم أهلها بالركب. لا تتمنى زوال نعمة الله عن عبده فتزول عنك ويبقيها عليه. وكذلك خلق الحرص، فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير، وشدة الطلب بحسب قوة الحرص، فلا تعمل على قطعها ولكن علقها بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. فقوة الحرص لا تذم، إنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه أو لا ينفع. وغيره أنفع للعبد منه. وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبد وأوصلها إلى كماله وسعادته، فإنها تثمر المحبة، وبحسب شهوة العبد للكمال يكون طلبه له، وبحسب قوة شهوته للذة العيش ووصال الأحبة وقرة العين يكون طلبه لذلك في الجنة، وإن كان مؤمناً بها موقناً مصدقاً، فصدق الشهوة وقوتها يحمله على بيع مشتهاً دنيء خسيس بمشتهاً أعلى منه وأجل وأرفع. وكذلك قوة الشح والبخل محمودة جداً نافعة للعبد، فإنها تحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيعها ويسمح بها لمن لا يساوي، ويشح أيضا على حظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من الخلق، ويشح أيضا بماله ويبخل به كل البخل أن لا يكون في ميزانه، وأن يتركه لغيره يتنعم به ويفوته هو أجره وثوابه. فالشحيح بماله المحب له هو الذي لا يسمح به لغيره، بل يأخذه من بين يديه زادا لمعاده، ومن لا يحبه ولا له قدر عنده يرى أن يضيعه ويدعه للوارث أو الجائحة والتلف ولا يستصحبه أمامه. فهذا هو الزاهد في المال، والأول هو الراغب فيه المحب له. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله قدمه بين يديه، وهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات والأخلاق. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجار محمودة، وجاءوا بصرف قوة الشهوة إلى النكاح والتسري، حتى كان لسليمان عليه السلام 100 امرأة، ولداود عليه السلام 99، وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين 9، وأباح للأمة 4 مما طاب من النساء ومن السراري بلا حصر، صرفا لقوة هذه الشهوة عن مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله وهو أحب إليه من نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. ولذلك جاءوا بصرف قوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله والغلظة عليهم والانتقام منهم، وكذلك جاءوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلى اللهو والرمي والمسابقة على الخيل وركوبها في سبيل الله واللهو في العرس، وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمد. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري واستمع إلى قراءته وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، متفق عليه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره إذا حضر عنده مع الصحابة أن يسمعهم قراءته فيقرأ وهم يسمعون، هذا كان سماع القوم، فمن حرم هذا السماع أو من كرهه؟ وهل هذا إلا سماع خواص الأولياء؟ فإن هذا من سماع المكاء والتصدية وقرآن الشيطان وآلات المعازف بنغمات الناشد، فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به. ولكن لا يستوي من غذاؤه العسل والحلوى والطيبات ومن غذاؤه الرجيع والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ويا عجب إن كان أهل هذا لا يرون آثاره على شفاههم ووجوههم، أفلا يستحون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟ والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلها في دار الابتلاء والامتحان، فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة له التي لا تحرم عليه دينا ولا تقطع عليه طريقا ولا تفسد عليه حاله مع الله ولا تسقطه من عين. وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأن وعامل على صلاح قلبه وتزكية نفسه. وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية النفس وتهذيب الأخلاق يتيسر بطريقة الرياضات والمجاهدات والخلوات، وهيهات هيهات إنما يوقع ذلك في الآفات والشبهات والضلالات، فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا ولا إلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وإن يقع رأيه من معرفة الطبيب فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم. فإن قلت: هل يمكن أن يكون الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن الكسب؟ فالجواب: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. أخرجه مسلم إلى قوله: الحلم والأناة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرج أحمد الحديث بتمامه. فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة، ومنه ما هو مكتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والحديث عند مسلم في الصحيح، فذكر الكسب والقدر. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تعرف مقام الخلق وأنهم بأقدارهم مربوطون وفي طاقاتهم محبوسون وعلى الحكم موقوفون، فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك حتى الكلب، ومحبة الخلق إياك، ونجاة الخلق بك. وها هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه. أحد هذه المشاهد المشهد الذي ذكره الشيخ، هو مشهد القدر، وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره، فيراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، فإن الكل أوجبته مشيئة الله، فما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا استراح وعلم أنه كائن لا محالة، فما للجزع منه وجه، وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. فهذا هو المشهد الأول من مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم عليه. المشهد الثاني مشهد الصبر، فيشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور، ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام، فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا على هذا وهو محمود صبر اضطرارا على أكثر منه وهو مذموم. المشهد الثالث من مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم مشهد العفو والصفح والحلم، فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لغبش في بصيرته، فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، رواه مسلم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وعلم بالتجربة والوجود، وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. قوله ما انتقم أحد لنفسه إلا ذل، هذا التعميم غير مقبول، لأن النصوص في القصاص مثلا أيد الله فيها ولي المقتول الساعي بثأر قتيله، فقال تعالى إنه كان منصورا فلا مذلة عليه. ولا شك أن العفو والصفح أعلى مرتبة وأوفر عزة، وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزتها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. المشهد الرابع من مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم مشهد الرضا، وهو فوق مشهد العفو والصفح، وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة، سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله، فإن كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في الله، وهذا شأن كل محب صادق يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره، ومتى تسخط به أو تشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته، والواقع شاهد بذلك. والمحب الصادق كما قيل من أجلك قد جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى، ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر، فليس من ذا الشأن. المشهد الخامس من مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم مشهد الإحسان، وأرفع مما قبله، هو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان، فيحسن إليه كلما أساء هو إليه، ويهون عليه هذا علمه بأنه قد ربح عليه، وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه، فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. وها هنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب، وهذا المسكين قد وهبك حسناته، فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها لتثبت الهبة وتأمن رجوع الواهب فيها. وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم، ويهونه عليك أيضا علمك بأن الجزاء من جنس العمل، فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك، فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك، يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك، فهذا لا بد منه. وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. المشهد السادس من مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وألا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه، فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك ويراه من تصرفاته السيئة، فأين سلامة القلب من امتلائه بالغبن والوساوس وعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ ومن مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم مشهد الأمن، فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر من ذلك، وإذا انتقم وقاه الخوف ولا بد، فإن ذلك يزرع العداوة، والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا، فكم من حقير أردى عدوه الكبير، فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة أو زيادتها، ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه ويكف من عزمه بعكس الانتقام، والواقع شاهد بذلك أيضا. ومن مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم مشهد الجهاد، وأن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلماته. صاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنه، فلا حق له على من آذاه ولا شيء له قبله إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع، فإنه قد وجب أجره على الله، وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنه. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكنى مكة أعزها الله، ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله. ولما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم: تلك دماء وأموال ذهبت في الله، وأجورها على الله، ولا دية للشهيد. فأصفق، أي اتفق الصحابة على قول عمر ووافقه عليه الصديق. فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. المشهد التاسع من مشاهد العبد فيما يناله من أذى الخلق وجناياتهم مشهد النعمة، وذلك من وجوه: أحدها أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يترقب النصر، ولم يجعله ظالما يترقب المقت والأخذ، فلو خير العاقل بين الحالتين ولا بد من إحداهما لاختار أن يكون مظلوما. ومنها أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه، فإنه ما أصاب المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه، فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغبون سفيه، فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك، فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه، وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. ومنها أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها، فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر، فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده، وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهي هينة، وأنها في الحقيقة نعمة، والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين. ومنها توفية أجرها يوم الفقر والفاقة، وفي بعض الآثار أنه يتمنى أناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرونه من ثواب أهل البلاء. أخرجه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه وحسنه الألباني. هذا وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض، فالعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة، ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئا. المشهد العاشر من مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم مشهد الأسوة، وهو مشهد لطيف شريف جدا، فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور. ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأذى أعدائه له بما لم يؤذ به من قبله، وقد قال له ورقة بن نوفل: لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين. وقال له: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. متفق عليه، وهذا مستمر في ورثته كما كان في موروثهم صلى الله عليه وسلم. أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده الأمثل فالأمثل؟ ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأذى الجهال له. وقد صنف في ذلك ابن عبد البر كتابا أسماه محن العلماء. المشهد الحادي عشر من مشاهد العبد بإزاء ما يقع عليه من أذى الخلق ومن جناياتهم، وهو أجل المشاهد وأرفعها، مشهد التوحيد. فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه، وقرت عينه وابتهج قلبه بحبه والأنس به والاطمئنان إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذه وليا دون ما سواه، بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأقضيته وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه، فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة، فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة. فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه، فهو قلب جائع غير شبعان، فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نوازعه وانبعثت إليه دواعيه. وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية تحسين خلقك مع الحق، وتحسينه منك أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا، وأن لا ترى له من الوفاء بدا. فهذه الدرجة مبنية على قاعدتين، إحداهما أن تعلم أنك ناقص، وكل ما يأتي من الناقص ناقص، فهو يوجب اعتذاره منه لا محالة. فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر، أما الشر فظاهر، وأما الخير فيعتذر من نقصانه ولا يراه صالحا لربه، فهو مع إحسانه معتذر في إحسانه. ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه مع إحسانهم بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الرجل يصوم وأتصدق وأخاف ألا يقبل منه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى. والحامل له على هذا الاعتذار أمران: أحدهما شهود تقصيره ونقصانه، والثاني صدق محبته، فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه وهو معتذر إليه مع ذلك غاية الاعتذار، مستحي منه أن يواجهه بما واجهه به، يرى أن قدره فوقه وأن قدره أجل منه، وهذا مشاهد في محبة المخلوقين. القاعدة الثانية استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك. فالأولى أن تستصغر كل ما تأتي به وأن تعتذر عنه. الثانية أن تستعظم كل ما يصدر منه سبحانه إليك، مع الاعتراف بأنه يوجب الشكر عليك وأنك عاجز عن شكره، ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة، فإن المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله منه، فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه كان سروره بذكره له وتأهيله لعطائه أعظم عنده من سروره بذلك العطاء، بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطية. وإذا كان المحب يسره ذكر محبوبه له وإن ناله بمساءة، كما قال القائل: لئن ساءني أن التني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك، فكيف إذا ناله محبوبه بمسرة وإن دقت؟ فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة، فكيف هذا مع أن الرب سبحانه لا يأتي منه أبدا إلا الخير، ويستحيل خلاف ذلك في حقه كما يستحيل عليه خلاف كماله. وقد أفصح أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم عن هذا بقوله: والشر ليس إليك، وهو عند مسلم في الصحيح. والشر ليس إليك أي لا يضاف إليك ولا ينسب إليك ولا يصدر منك، فإن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها فضل وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة، فبأي وجه ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى؟ فكل ما يأتي منه فله الحمد والشكر، وله فيه النعمة والفضل. قول صاحب المنازل: وألا ترى له من الوفاء بدا، يعني أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك والشكر على ما منه عقد مع الله تعالى لازم لك أبدا، فلا ترى من الوفاء به بدا، فليس ذلك بأمر عارض وحال تحول، بل عقد لازم عليك الوفاء به إلى يوم القيامة. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الدرجة الثالثة التخلق بتصفية الخلق، ثم الصعود عن تفرقة التخلق، ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق. هذه الدرجة ثلاثة أشياء: أحدها تصفية الخلق بتكميل ما ذكر في الدرجتين قبله، فيصفيه من كل شائبة وقدا ومشوش، فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على الله، فإن التخلق تهذيب واستعداد للجمعية، وإنما سماه تفرقة لأنه اشتغال بالغير، والسلوك يقتضي الإقبال بالكلية والاشتغال بالرب وحده عما سواه. ومدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين ذكرهما الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله، فقال: كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله، وتوسط النفس بينك وبين خلقه، فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله وعزلت النفس حال كونك مع الخلق فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.